يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن حضرموت، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف خ ميم ميم. بعث هذا المستمع برسالتين وضمنها جمعا من الأسئلة، نأخذ جزءا من أسئلتي في هذا اللقاء، حيث يسأل أول سؤال شيخ عبد الله ويقول: أشعر عند الوضوء للصلاة وبعد الانتهاء من الاستنجاء بخروج قطرات من البول أحيانا، وذلك قبل الدخول في الصلاة، وأحيانا يكون عند الركوع أو السجود في الصلاة، وتتكرر معي هذه العملية منذ سنوات وأنا محتار، أفيدوني ماذا أفعل؟ وهل هذا ينطبق على قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر أن أحدهما كان لا يتنزه من البول، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص يعرف طبيعته عندما يقضي حاجته بنزول الماء منه، فبعض الناس يكون عنده قوة في العضلات فلا ينزل شيء من الماء بعد ما يستبرئ، وبعض الناس قد يكون عنده نزول بعض القطرات لكن تنقطع في النهاية. وعلى هذا الأساس، فالشخص الذي يعرف من طبيعته أنه لا يتم استبراؤه من البول إلا بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة من قضائه حاجته، فإنه يتقدم قبل الوقت بمقدار يكفي للتأكد من استبرائه من البول، ولا يدخل في الصلاة إلا على يقين. وإذا عرض له شيء في أثناء صلاته وتأكد أنه نزل منه بول فإنه يخرج من الصلاة ويعيد الوضوء ويغسل المحل من البدن ومن الثوب الذي أصابه هذا البول، فيستنجي يغسل المحل الذي خرج منه البول ويغسل المحل الذي أصابه البول من الثوب والبدن، ويتوضأ ثم يصلي حتى ولو صلى منفردا. أما ما يعرض لبعض الناس من الوساوس فهذه لا ينبغي للإنسان أن يعتمد عليها، بل لا يلتفت إليها أصلا. أما وجود الشك عند الإنسان فمن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك، ومما يحسن التنبيه عليه بالنظر إلى هذه المسألة، فبعض الناس يخرج منه هوى، يحس بخروج هوى في القصبة ولا يكون بولا، فيتصور أن هذا بول، وبعد ذلك يخرج من صلاته أو يعيد الوضوء. فعلى الشخص أن يتأكد من نفسه وألا يعيد الوضوء إلا إذا كان على بينة من أمره، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجزائر، وباعثها أحد المستمعين من هناك، يقول المرسل السيد بلعباس، يسأل ويقول فيما يخص رفع اليدين بالدعاء بعد كل صلاة، هل هذا الفعل من السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد نقل الصحابة الذين كانوا يصلون معه، نقلوا صلاته على وجه الدقة فيما يسمعونه من أقواله وما يشاهدونه من أفعاله، ولا أعلم نقلا من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بطونهما إلى السماء وظهورهما إلى الأرض بعد كل ركعة من الركعات، ولا بعد سلامه، لكن يرفع يديه لتكبيرة الإحرام، ويرفع يديه عند الركوع، ويرفع يديه عند الرفع من الركوع، ويرفع يديه عند القيام من التشهد الأول، ولكن بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء. فعلى هذا الأساس يتقيد الشخص بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك لم ينقل عن أحد، لا أعلم نقلا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يفعلون ما ذكره السائل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أما رفع اليدين في الدعاء من حيث الأصل، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفراء. فرفع اليدين في الدعاء إذا أراد الإنسان أن يدعوه مثلا وهو بمفرده، فإنه يرفع يديه ويسأل ربه حاجته، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم أيضا شيخ عبد الله ويقول هل الصلوات الإبراهيمية في التحيات وارد فيها ذكر في العالمين إنك حميد مجيد؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه الكلمة، وهي كلمة في العالمين فقط، يعني إدراج هذه الكلمة في الصلاة الإبراهيمية، لم أجد لها دليلا يدل على مشروعيتها. وبالنظر إلى الصلاة بعد التشهد، الصلاة الإبراهيمية يأتي بها الإنسان: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهكذا وبارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، وبعد ذلك يتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخر الدعاء، وبعد ذلك يختار من الدعاء ما يشاء في هذا المكان. أما كلمة في العالمين فإنني لم أطلع على ورودها في الصلاة الإبراهيمية، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول يعرض لبعض الآباء هداهم الله وإياهم أن يطلبوا من أولادهم وبناتهم أشياء ما نزل الله بها من سلطان، كحضور حفلات الزواج التي تقع فيها بعض المنكرات، وبعض الآباء يأمرون أولادهم عند الزواج بأن يدخلوا زوجاتهم على إخوانهم الشباب، بل ويصل الأمر إلى مصافحة زوجات إخوانهم. وإذا جئت تنصح هؤلاء الآباء يقولون لك: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، هل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الله تعالى فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فلا يجوز للأبي أن يأمر ولده بارتكاب معصية من معاصي الله من المعاصي، ولا يجوز له أن يحمله على ترك واجب من الواجبات. وما جاء في هذا السؤال من جهة إلزام مصافحة الزوجة لأخي زوجها اعتمادا على أمر الأب، والأب يستدل بأن رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله بسخط الوالدين، هذا استدلال ليس بصحيح، هذا الاستدلال ليس بصحيح. والأب حينما تكون طاعته مشروعة إذا أمر بما لا يخالف شرع الله جل وعلا، أما إذا أمر بما يخالف شرع الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سنعود إلى أسئلتك يا أخانا من اليمن في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. أما الآن فننتقل إلى الأمارات العربية المتحدة لنقرأ رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين غين، يسأل ويقول: ما هي صلاة الاستخارة وما هي شروطها وكيف تؤدى؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: من الأمور التي يريد الشخص أن يقدم عليها أو أن يمتنع عنها واضحة لا لبس فيها بالنسبة لما يدركه هذا الشخص، وهذا النوع لا يحتاج إلى استخارة، وقد يكون الشيء واضح أيضا من ناحية الامتناع عنه، وهذا أيضا لا يحتاج إلى استخارة. وقد يكون الأمر غير واضح للشخص من ناحية أنه ملتبس عليه لا يدري هل الخيرة في الإقدام عليه أو الخيرة في عدم الإقدام عليه، كالزواج مثلا، فإن الزوج لا يعرف زوجته ولا يعرف النتائج التي تترتب على هذا الزواج، والزوجة كذلك. فعندما يكون هناك لبس عند الزوج أو عند الزوجة، أو أن الشخص يريد أن يسافر أو أن يشتغل في أمر تجاري أو غير ذلك من الأمور التي ليست بواضحة له، فإنه يتوضأ، وبعدما يتوضأ يصلي ركعتين. ومن المناسب أن تكون صلاة الركعتين في الثلث الأخير من الليل، لأن هذا هو وقت النزول الإلهي، وعندما يصلي الركعتين يدعو بدعاء ويسلم يدعو بدعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم رضني به. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. إذا فعل ذلك مرتين أو ثلاث مرات يكون أكمل. وعلى هذا الأساس ما تنشرح له نفسه إن شرحت له نفسه بالإقدام الإقدام على هذا الأمر أقدم عليه، وإن شرحت نفسه لتركه فإنه يتركه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم أيضا شيخ عبد الله فيقول هل يجوز أن نصلي صلاة الليل أو التطوع مع صلاة العشاء؟
الجواب الناس يختلفون، فمنهم من تكون عنده قدرة على القيام في آخر الليل، ومنهم من لا تكون عنده قدرة على ذلك، والموانع كثيرة، لكن كل شخص بحسب حاله. فمن يغلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل يصلي آخر الليل، ومن يغلب على ظنه أنه لو أخر الصلاة إلى آخر الليل يفوته ذلك ولا يتمكن من القيام فإنه يصليها بعد صلاة العشاء، بعدما يصلي صلاة العشاء ويصلي راتبة العشاء يصلي بعد ذلك ما يتيسر له، ثم يختم صلاته بركعة واحدة وهي صلاة الوتر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف نصلي سجود السهو؟
الجواب الشخص إذا انتهى من صلاته وكان سجود السهو كان عليه سجود سهو فإنه يسجد سجدتين، كل سجدة يدعو فيها بدعاء سجوده للصلاة ثم يسلم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أن نقرأ عقب الفاتحة سورة قصيرة في كل ركعة الصلاة؟
الجواب الصلاة تختلف، فصلاة الظهر مثلا يقرأ فيها في الركعة الأولى سورة طويلة ويقرأ في الركعة الثانية دونها، وصلاة العصر يقرأ فيها من أواسط المفصل، وصلاة المغرب يقرأ فيها من قصار المفصل، وصلاة العشاء يقرأ فيها أيضا من أوساط المفصل، وصلاة الفجر يقرأ فيها في الركعة الأولى سورة طويلة ويقرأ أيضا في الركعة الثانية سورة دونها، أو يقسم سورة طويلة بين الركعتين. والشخص قد يصلي منفردا وقد يصلي إماما، وإذا كان يصلي إماما فمراعاته لحال المأمومين أمر مشروع. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. ولا ينبغي للإمام أن ينظر إلى نفسه هو، بل ينظر إلى حال المأمومين، فإذا كانت حال المأمومين تقتضي أنه يطيل القراءة مثلا في صلاة الفجر وفي صلاة الظهر فإنه يطيل القراءة، وإذا كانت حالهم تقتضي أنه يقرأ قراءة متوسطة فإنه يفعل ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي السور المستحب قراءتها في يوم الجمعة؟
الجواب بالنظر لصلاة الفجر يقرأ سورة السجدة، يقرأها في الركعة في صلاة الفجر، يقرأها في الركعة الأولى، ويقرأ في الركعة الثانية سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وإن قرأ غير ذلك من السور فالأمر في هذا واسع، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة، وبالنظر لصلاة الجمعة يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، أو يقرأ سورة الجمعة ويقرأ سورة إذا جاءك المنافقون، يقرأ هاتين السورتين في بعض صلاة الجمعة ويقرأ سورتين الأخريين في صلاة جمعة أخرى، وإن قرأ غير هذه السور في صلاة الجمعة أو قرأ إحدى هذه السور في ركعة وقرأ سورة أخرى من غير هذه السور الباقية في ركعة أخرى فالأمر في ذلك واسع. وأما إذا كان المقصود من السؤال السورة التي تقرأ في يوم الجمعة بالنظر إلى عموم الناس، فقد ورد ما يدل على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليس في صلاة الفجر ولا في صلاة الجمعة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، هذا معنى ما أحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشرحوه لي جزاكم الله خيرا.
الجواب، هذا الحديث فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد على قدميه، يعني يجعل أصابع قدميه إلى الأرض وركبتيه ويديه ووجهه، يعني جبهته وأنفه، فجبهته وأنفه عبر عنهما بأنهما واحد لأنه هو العضو السابع بالنظر إلى تعلقهما بالوجه، وكونه لا يكف ثوبا ولا شعرا هذا فيه تنبيه على أن الشخص لا تجري منه حركات في أثناء صلاته إلا إذا كانت أمور اضطرارية أو وقعت منه على سبيل النسيان، أما بالنظر إلى أن الشخص تكثر حركاته بحيث أن هذه الحركات تذهب خشوعه في الصلاة فهذا هو الذي نبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال تعالى وقوموا لله قانتين، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أحد المستمعين بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، يسأل شيخ عبد الله أولا ويقول أنا عيسى عبد الرحيم سوداني أعمل في المملكة، يقول لي أخت توفي عنها زوجها وهي تسكن معنا في البيت ولها 5 أطفال، هل أعطيها الزكاة أو لا جزاكم الله خيرا؟
الجواب، إذا كانت هذه المرأة ليس لها دخل من إرث من زوجها وليس لها دخل من أي جهة كانت وليس من أقاربها من يستطيع أن ينفق عليها، يعني أن جميع أقاربها الذين تجب نفقتها عليهم أنهم عاجزون عن الإنفاق عليها وأنك أنت أيضا عاجز عن الإنفاق عليها، فإنه لا مانع من إعطائها الزكاة، هذا بالنظر لها هي. أما بالنظر للأولاد فإذا كان الأولاد ليس لهم دخل يكفيهم للإنفاق عليهم والكسوة فلا مانع من إعطائهم من الزكاة، والمقصود هو التفرقة بين الأم وبين الأولاد، فالأم نفقتها واجبة على أقاربها، والأولاد إذا لم يكن لهم أحد يستطيع الإنفاق عليهم فلا مانع من إعطائهم من الزكاة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، حيث لم يحدد شيخ عبد الله أيقصد زكاة المال أو زكاة الأبدان؟ هل هناك فرق بين الأمرين؟
الجواب بالنظر إلى زكاة المال ما تدفع إلا إلى الأصناف الذين ذكرهم الله جل وعلا ومنهم الفقراء.
طيب.
وبالنظر إلى زكاة الفطر هي تدفع للفقير.
طيب.
فالأمر في هذا واحد بالنظر لما إذا كانوا فقراء. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك رحب بكم وبالمستمعين.
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن حضرموت، وباعثها مستمع الرمز إذا اسمه بالحروف خا ميم ميم. بعث هذا المستمع برسالتين وضمنها جمعا من الأسئلة. نأخذ جزءا من أسئلتي في هذا اللقاء، حيث يسأل أول سؤال شيخ عبد الله ويقول: أشعر عند الوضوء للصلاة وبعد الانتهاء من الاستنجاء بخروج قطرات من البول أحيانا، وذلك قبل الدخول في الصلاة، وأحيانا يكون عند الركوع أو السجود في الصلاة، وتتكرر معي هذه العملية منذ سنوات وأنا محتار، أفيدوني ماذا أفعل؟ وهل هذا ينطبق على قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر أن أحدهما كان لا يتنزه من البول، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص يعرف طبيعته عندما يقضي حاجته بنزول الماء منه، فبعض الناس يكون عنده قوة في العضلات فلا ينزل شيء من الماء بعد ما يستبرئ، وبعض الناس قد يكون عنده نزول بعض القطرات لكن تنقطع في النهاية. وعلى هذا الأساس، فالشخص الذي يعرف من طبيعته أنه لا يتم استبراءه من البول إلا بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة من قضائه حاجته، فإنه يتقدم قبل الوقت بمقدار يكفي للتأكد من استبرائه من البول، ولا يدخل في الصلاة إلا على يقين. وإذا عرض له شيء في أثناء صلاته وتأكد أنه نزل منه بول فإنه يخرج من الصلاة ويعيد الوضوء ويغسل المحل من البدن ومن الثوب الذي أصابه هذا البول، فيستنجي يغسل محل الذي خرج منه البول ويغسل المحل الذي أصابه البول من الثوب والبدن ويتوضأ ثم يصلي حتى ولو صلى منفردا. أما ما يعرض لبعض الناس من الوساوس فهذه لا ينبغي للإنسان أن يعتمد عليها، بل لا يلتفت إليها أصلا. أما وجود الشك عند الإنسان فمن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك. ومما يحسن التنبيه عليه بالنظر إلى هذه المسألة، فبعض الناس يخرج منه هوى، يحس بخروج هوى في القصبة ولا يكون بولا، فيتصور أن هذا بول وبعد ذلك يخرج من صلاته أو يعيد الوضوء. فعلى الشخص أن يتأكد من نفسه وألا يعيد الوضوء إلا إذا كان على بينة من أمره، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجزائر وباعثها أحد المستمعين من هناك، يقول المرسل السيد بالعباس، يسأل ويقول فيما يخص رفع اليدين بالدعاء بعد كل صلاة، هل هذا الفعل من السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد نقل الصحابة الذين كانوا يصلون معه، نقلوا صلاته على وجه الدقة فيما يسمعونه من أقواله وما يشاهدونه من أفعاله، ولا أعلم نقلا من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بطونهما إلى السماء وظهورهما إلى الأرض بعد كل ركعة من الركعات، ولا بعد سلامه، لكن يرفع يديه لتكبيرة الإحرام، ويرفع يديه عند الركوع، ويرفع يديه عند الرفع من الركوع، ويرفع يديه عند القيام من التشهد الأول، ولكن بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء. فعلى هذا الأساس يتقيد الشخص بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك لم ينقل عن أحد، لا أعلم نقلا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يفعلون ما ذكره السائل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أما رفع اليدين في الدعاء من حيث الأصل، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفراء. فرفع اليدين في الدعاء إذا أراد الإنسان أن يدعو مثلا وهو بمفرده، فإنه يرفع يديه ويسأل ربه حاجته، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم أيضا شيخ عبد الله ويقول هل الصلوات الإبراهيمية في التحيات وارد فيها ذكر في العالمين إنك حميد مجيد؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه الكلمة وهي كلمة في العالمين فقط، يعني إدراج هذه الكلمة في الصلاة الإبراهيمية لم أجد لها دليلا يدل على مشروعيتها. وبالنظر إلى الصلاة بعد التشهد، الصلاة الإبراهيمية يأتي بها الإنسان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهكذا وبارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، وبعد ذلك يتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخر الدعاء، وبعد ذلك يختار من الدعاء ما يشاء في هذا المكان. أما كلمة في العالمين فإنني لم أطلع على ورودها في الصلاة الإبراهيمية، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: يعرض لبعض الآباء هداهم الله وإياهم أن يطلبوا من أولادهم وبناتهم أشياء ما نزل الله بها من سلطان، كحضور حفلات الزواج التي تقع فيها بعض المنكرات، وبعض الآباء يأمرون أولادهم عند الزواج بأن يدخلوا زوجاتهم على إخوانهم الشباب، بل ويصل الأمر إلى مصافحة زوجات إخوانهم، وإذا جئت تنصح هؤلاء الآباء يقولون لك: رضاء الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، هل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الله تعالى فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فلا يجوز للأب أن يأمر ولده بارتكاب معصية من المعاصي، ولا يجوز له أن يحمله على ترك واجب من الواجبات. وما جاء في هذا السؤال من جهة إلزام مصافحة الزوجة لأخي زوجها اعتمادا على أمر الأب، والأب يستدل بأن رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله بسخط الوالدين، هذا الاستدلال ليس بصحيح. والأب حينما تكون طاعته مشروعة إذا أمر بما لا يخالف شرع الله جل وعلا، أما إذا أمر بما يخالف شرع الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سنعود إلى أسئلتك يا أخانا من اليمن في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. أما الآن فننتقل إلى الأمارات العربية المتحدة لنقرأ رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين غين. يسأل ويقول: ما هي صلاة الاستخارة وما هي شروطها وكيف تؤدى؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: من الأمور التي يريد الشخص أن يقدم عليها أو أن يمتنع عنها واضحة لا لبس فيها بالنسبة لما يدركه هذا الشخص، وهذا النوع لا يحتاج إلى استخارة، وقد يكون الشيء واضح أيضا من ناحية الامتناع عنه، وهذا أيضا لا يحتاج إلى استخارة، وقد يكون الأمر غير واضح للشخص من ناحية أنه ملتبس عليه لا يدري هل الخيرة في الإقدام عليه أو الخيرة في عدم الإقدام عليه كالزواج مثلا، فإن الزوج لا يعرف زوجته ولا يعرف النتائج التي تترتب على هذا الزواج، والزوجة كذلك. فعندما يكون هناك لبس عند الزوج أو عند الزوجة، أو أن الشخص يريد أن يسافر أو أن يشتغل في أمر تجاري أو غير ذلك من الأمور التي ليست بواضحة له، فإنه يتوضأ، وبعدما يتوضأ يصلي ركعتين. ومن المناسب أن تكون صلاة الركعتين في الثلث الأخير من الليل، لأن هذا هو وقت النزول الإلهي. وعندما يصلي الركعتين يدعو بدعاء ويسلم، يدعو بدعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه بعينه: خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم رضني به، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه بعينه: شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. إذا فعل ذلك مرتين أو ثلاث مرات يكون أكمل. وعلى هذا الأساس ما تنشرح له نفسه، إن شرحت له نفسه بالإقدام، الإقدام على هذا الأمر أقدم عليه، وإن شرحت نفسه لتركه فإنه يتركه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم أيضا شيخ عبد الله فيقول: هل يجوز أن نصلي صلاة الليل أو التطوع مع صلاة العشاء؟
الجواب: الناس يختلفون، فمنهم من تكون عنده قدرة على القيام في آخر الليل، ومنهم من لا تكون عنده قدرة على ذلك، والموانع كثيرة، لكن كل شخص بحسب حاله. فمن يغلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل يصلي آخر الليل، ومن يغلب على ظنه أنه لو أخر الصلاة إلى آخر الليل يفوته ذلك ولا يتمكن من القيام، فإنه يصليها بعد صلاة العشاء. بعدما يصلي صلاة العشاء ويصلي راتبة العشاء، يصلي بعد ذلك ما يتيسر له، ثم يختم صلاته بركعة واحدة وهي صلاة الوتر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف نصلي سجود السهو؟
الجواب: الشخص إذا انتهى من صلاته وكان سجود السهو، كان عليه سجود سهو، فإنه يسجد سجدتين، كل سجدة يدعو فيها بدعاء سجوده للصلاة، ثم يسلم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أن نقرأ عقب الفاتحة سورة قصيرة في كل ركعة الصلاة؟
الجواب: الصلاة تختلف، فصلاة الظهر مثلا يقرأ فيها في الركعة الأولى سورة طويلة، ويقرأ في الركعة الثانية دونها، وصلاة العصر يقرأ فيها من أواسط المفصل، وصلاة المغرب يقرأ فيها من قصار المفصل، وصلاة العشاء يقرأ فيها أيضا من أوساط المفصل، وصلاة الفجر يقرأ فيها في الركعة الأولى سورة طويلة، ويقرأ أيضا في الركعة الثانية سورة دونها، أو يقسم سورة طويلة بين الركعتين. والشخص قد يصلي منفردا وقد يصلي إماما، وإذا كان يصلي إماما فمراعاته لحال المأمومين أمر مشروع. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. ولا ينبغي للإمام أن ينظر إلى نفسه هو، بل ينظر إلى حال المأمومين. فإذا كانت حال المأمومين تقتضي أنه يطيل القراءة مثلا في صلاة الفجر وفي صلاة الظهر فإنه يطيل القراءة، وإذا كانت حالهم تقتضي أنه يقرأ قراءة متوسطة فإنه يفعل ذلك وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي السور المستحب قراءتها في يوم الجمعة؟
الجواب بالنظر لصلاة الفجر يقرأ سورة السجدة، يقرأها في الركعة في صلاة الفجر، يقرأها في الركعة الأولى، ويقرأ في الركعة الثانية سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وإن قرأ غير ذلك من السور فالأمر في هذا واسع، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة. وبالنظر لصلاة الجمعة يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، أو يقرأ سورة الجمعة ويقرأ سورة إذا جاءك المنافقون، يقرأ هاتين السورتين في بعض صلاة الجمعة ويقرأ سورتين الأخريين في صلاة جمعة أخرى. وإن قرأ من غيرها، وإن قرأ غير هذه السور في صلاة الجمعة أو قرأ إحدى هذه السور في ركعة وقرأ سورة أخرى من غير هذه السور الباقية في ركعة أخرى فالأمر في ذلك واسع. وأما إذا كان المقصود من السؤال السورة التي تقرأ في يوم الجمعة بالنظر إلى عموم الناس، فقد ورد ما يدل على قراءة سورة الكهف في يعني في يوم الجمعة وليس في صلاة الفجر ولا في صلاة الجمعة وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، هذا معنى ما أحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشرحوه لي جزاكم الله خيرا.
الجواب هذا الحديث فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد على قدميه، يعني يجعل أصابع قدميه إلى الأرض وركبتيه ويديه ووجهه يعني جبهته وأنفه، فجبهته وأنفه عبر عنهما بأنهما واحد لأنه هو العضو السابع بالنظر إلى تعلقهما بالوجه. وكونه لا يكف ثوبا ولا شعرا هذا فيه تنبيه على أن الشخص لا تجري منه حركات في أثناء صلاته إلا إذا كانت أمور اضطرارية أو وقعت منه على سبيل النسيان. أما بالنظر إلى أن الشخص تكثر حركاته بحيث أن هذه الحركات تذهب خشوعه في الصلاة فهذا هو الذي نبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال تعالى وقوموا لله قانتين وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، يسأل شيخ عبد الله أولا ويقول أنا عيسى عبد الرحيم سوداني أعمل في المملكة، يقول لي أخت توفي عنها زوجها وهي تسكن معنا في البيت ولها 5 أطفال، هل أعطيها الزكاة أو لا جزاكم الله خيرا؟
الجواب إذا كانت هذه المرأة ليس لها دخل من إرث من زوجها وليس لها دخل من أي جهة كانت، وليس من أقاربها من يستطيع أن ينفق عليها، يعني أن جميع أقاربها الذين تجب نفقتها عليهم أنهم عاجزون عن الإنفاق عليها، وأنك أنت أيضا عاجز عن الإنفاق عليها، فإنه لا مانع من إعطائها الزكاة، هذا بالنظر لها هي. أما بالنظر للأولاد، فإذا كان الأولاد ليس لهم دخل يكفيهم للإنفاق عليهم والكسوة، فلا مانع من إعطائهم من الزكاة. والمقصود هو التفرقة بين الأم وبين الأولاد، فالأم نفقتها واجبة على أقاربها، والأولاد إذا لم يكن لهم أحد يستطيع الإنفاق عليهم فلا مانع من إعطائهم من الزكاة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حيث لم يحدد شيخ عبد الله أيقصد زكاة المال أو زكاة الأبدان، هل هناك فرق بين الأمرين؟
الجواب بالنظر إلى زكاة المال ما تدفع إلا إلى الأصناف الذين ذكرهم الله جل وعلا، ومنهم الفقراء.
طيب.
وبالنظر إلى زكاة الفطر هي تدفع للفقير.
طيب.
فالأمر في هذا واحد بالنظر لما إذا كانوا فقراء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.